بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتكلم كما تعلمون عن حقوق الإنسان في القرآن، وفي آخر الحلقة قبل الماضية كنا نتكلم عن أول وأوسع حق من الحقوق التي أرساها كتاب الله سبحانه وتعالى للإنسان، ألا وهو حق الحياة. طبعا هذا يأتي بعد الحق العام، بعد التكريم العام الذي أسسه بيان الله عز وجل للإنسان من خلال قوله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التكريم كان لابد أن تكون له آثاره، نتائجه، ونحن الآن نعدد هذه الآثار. أول هذه الآثار، أوسع حق من الحقوق منحه الله سبحانه وتعالى الإنسان، ألا وهو حق الحياة. وقد تذكرنا في هذا قول الله سبحانه وتعالى: من أجل هذا كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأوضحنا أن هذا الذي شرعه الله عندما أرسل الله سيدنا موسى إلى بني إسرائيل هو ذاته الذي شرعه الله عز وجل لدى بعثة خاتم الرسل والأنبياء. ولذلك قال الله عز وجل في قرآنه فيما بعد: وأنزلنا إليك هذا الكتاب مصدقا لما بين يديه، أي هذه الشرعة التي شرعت من قبل هي نفسها الشرعة التي آخذكم بها وألزمكم بها. وتساءلنا: ألا يتناقض مع حق الحياة هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الجهاد؟ وهي شبهة يرددها كثير من محترفي الغزو الفكري في العالم، وربما أوهم الناس أن الشريعة الإسلامية جاءت بنقيض رعاية هذا الحق. وقلنا آنذاك، ولا بد أن أذكر بما قد قلت، إن الله عز وجل شرع الجهاد حماية لحق الحياة، ولم يشرع الجهاد هدرا لحق الحياة. ذلك لأن الجهاد الذي شرعه الله فعلا هو ذلك الجهاد الذي يتربص بأعداء حق الحياة للإنسان، هو ذلك الجهاد الذي يتربص بأعداء حرية الفكر، حرية العقيدة فوق هذه الأرض. ونحن نعلم أن حماية الحياة كما تكون بمؤيدات إيجابية، في بعض الأحيان تكون هذه الحماية بمؤيدات سلبية أيضا. فعندما نجد عدوا مداهما يريد أن يعتدي على حياة براء آمنين، أو يريد أن يعتدي على أرض لهم أو وطن أو حقوق مادية أو معنوية لهم، يهيب الشارع جل جلاله بأهل هذا البلد أن يجاهدوا حماية لحق الحياة. كذلك عندما نحاور الناس لندعوهم إلى الحق وترك الباطل وإلى الإيمان والابتعاد عن مطارح الإلحاد بالحكمة والحوار الأمثل بمحاورة العقول فقط، ثم نجد من يريد أن يكمم الأفواه ويقضي على حرية هذه المذاكرة والحوار، شرع الله عز وجل أيضا الجهاد. هذا ما قد أوضحناه، وإلا فبإمكان هؤلاء الناس إذا أن يقولوا إن القصاص أيضا دليل يناقض ما أرساه الله عز وجل في قرآنه من حق الحياة. والله عز وجل يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الجواب معروف، كثيرا ما يحتاج المريض أن يأخذ مصلا من نفس جرثومة الداء الذي يعاني منه ليتخلص بذلك من عقابيل ذلك الداء. هذا شيء معروف، اللقاح دائما يكون من مصل الداء ذاته، فإذا استشرى القتل في مجتمع من المجتمعات بدون حق جاء القصاص ليكون سياجا يحمي حق الحياة ضد هؤلاء المعتدين. هذا الذي أوضحته أيها الإخوة ينبغي أن نكون على بينة منه جيدا. وهنا أريد أضعكم أمام حاشية. هل تعلمون أيها السادة والسيدات أن الله سبحانه وتعالى قد شرع في، لا أقول في كتابه، ولكن في ما تناثر من أحكام الشريعة الإسلامية في كتب الشريعة الإسلامية أخذا من القواعد الفقهية التي أخذت من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلمون أن هنالك أحكاما موجودة في الشريعة الإسلامية تتعلق بنقل الأعضاء، تتعلق بزرع قلب من إنسان لإنسان آخر، بنقل كلية من إنسان لإنسان آخر في سبيل حماية الحياة التي طافت بها أخطار؟ هذا شيء موجود في الشريعة الإسلامية كنتيجة لتقديس الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه لحق الحياة. وأحب أن أقول كلمة موجزة في هذا الصدد، لو أن إنسانا مريضا احتاج إلى زرع كلية في جسده وجاء من يشفق على هذا المريض ويأذن بأخذ كلية من كليتيه لكي تتم بها حياة هذا الإنسان المشرف على الهلاك، فما الحكم؟ الحكم أن هذا جائز، وهذا الإنسان مشكور عند الناس ومأجور عند الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، ولكن بشرط واحد، أن لا يعود هذا العمل بالنقض على مبدأ حق الحياة، أي أن لا يكون في هذا التبرع خطر على المتبرع. فإذا كان هنالك خطر على المتبرع فإننا لم نفعل شيئا من أجل حق الحياة، إذ لا فرق بين أن يموت زيد من الناس بمرضه الذي هو فيه أو أن يموت عمرا من الناس بسبب هذا التبرع، لا فرق. ولكن متى يظهر فعلا أن هذا العمل فيه حماية لحق الحياة؟ يظهر ذلك عندما يكون هذا المتبرع واثقا بقرار أطباء موثوقين أن تبرعه هذا لن يزج هذا المتبرع في خطر، ولسوف تبقى حياته طبقا للقواعد الطبية لا أكثر آمنة مطمئنة. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة أيها السادة والسيدات. شيء آخر، لو أن إنسانا مات واستطعنا أن نأخذ قلبه لنزرعه في جسم إنسان آخر أشرف على الهلاك واحتاج إلى زراعة قلب آخر في كيانه، ما الحكم؟ أيضا لا مانع من ذلك إذا رضي ورثة الميت بهذا الأمر، إذا رضي أهله الأقربون بهذا الأمر، ذلك لأن رعاية حق الحياة تقتضي هذا السماح. كل ذلك انطلاقا من قول الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لكن هذا يكون بالنسبة لمن مات، أما إنسان لا يزال حيا وأحب أن يضحي بحياته فيهب قلبه لزيد من الناس هذا غير جائز، ذلك لأن هذا العمل لا يعني في رصيده النهائي أننا نفذنا أمر الله سبحانه وتعالى في حماية حق الحياة، ذلك لأنه لا فرق في ميزان الشريعة الإسلامية بين أن يحيق الهلاك بزيد أو أن يحيق الهلاك بعمر، وما دام الهلاك لا بد أن يقع بواحد فلنترك الأمر رهنا لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. هذا الأمر ينبغي أن نعلمه جيدا، وهذا الكلام مشروح تحت نظرية الإيثار في كتب الشريعة الإسلامية، متى يكون الإيثار مشروعا ومتى لا يكون مشروعا شيء آخر، أمر هام ما يزال الجدل دائرا حوله ينبغي أن نذكره. متى يعد الإنسان ميتا حتى نستطيع أن نستل منه فؤاده ونغرسه في كيان إنسان مريض؟ هل نستطيع أن نعتمد على ما يسمى بالموت الدماغي فنعتبر أنه الموت الذي يبرر القيام بهذا العمل؟ انطلاقا من هذا المبدأ في كتاب الله عز وجل، وهو الذي نقرأه في قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. انطلاقا من هذه الآية ينبغي أن نحتاط، ينبغي أن نحتاط كثيرا. الموت الدماغي الذي تعلن عنه الأجهزة التي نراها والتي ترسم لنا خطا مستقيما ينبئ أن هذا الإنسان مات موتا دماغيا لا أمل في أن يعود بعد ذلك إلى الحياة، مؤشر دال على أن الموت نازل بهذا الإنسان لا محالة، وليس تعبيرا عن الموت الحقيقي الذي وقع فعلا. ذلك لأن النبض يمكن أن يكون مستمرا، وذلك لأن الأنفاس يمكن أن تكون صاعدة هابطة، كل هذا يمكن أن يكون باقيا وموجودا. وبناء على مبدأ أخذ الحيطة وضرورة ذلك تطبيقا لهذا المبدأ القرآني، فإن الشريعة الإسلامية تقضي بأن لا نعتمد على دلوت لا يزال الجدل حائما حوله، وينبغي أن نحتاط فنتبين سائر الدلائل التي تؤكد أن الموت وقع فعلا، لا أن الموت متوقع يقينا. فرق كبير بين يقين الأطباء بأن الموت سيقع قطعا وبين يقين الأطباء بأن الموت كله قد وقع فعلا. الشريعة الإسلامية تقول انتظر حتى يقع الموت فعلا. ومن أهم دلائل الشريعة الإسلامية وأسباب حيطتها في هذا الأمر أننا عندما نصغي إلى أطباء العالم المختصين الذين يتناقشون حول هذا الموضوع نجدهم لا يزالون مختلفين. فالموت الدماغي ليس موتا أو لا يحكم أو لا ينظر إليه على أنه موت حقيقي عند سائر أطباء العالم، بل هنالك خلاف في هذا الأمر، ومن ثم فهنالك خلاف في القوانين أيضا التي تنظر إلى الموت الدماغي. ما دام الخلاف دائرا إذن الحيطة تقتضي أن لا نعتبر الموت الدماغي موتا حقيقيا، بل ينبغي أن نمسك وننتظر حتى تقع الدلائل التامة التي لا خلاف عند أطباء العالم في أن الموت قد نزل فعلا. هذه الحيطة أيها الإخوة أثر من آثار قول الله سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وقبل ذلك يقول: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا الموضوع موضوع طويل وتفصيله يزج بنا إلى جوانب كثيرة لسنا بصددها، لكن هذا الموضوع كله إنما تمتد ظلاله من هذا المبدأ، من مبدأ حق الحياة في كتاب الله سبحانه وتعالى. تعالوا ننتقل من الحديث عن حق الحياة إلى الحق الذي يليه اتساعا، هو حق المساواة، المساواة المطلقة. ويتفرع عن حق المساواة فروع كثيرة: حق المساواة في التشريع، حق المساواة في الحرية السياسية، في الحرية الاجتماعية، حق المساواة، في أمور كثيرة سنتكلم عنها، لكن المعين هو المساواة. أين نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى الدليل على رسوخ هذا الحق؟ نقرأ ذلك في قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو النص الذي أعلن بيان الله عز وجل من خلاله أن الناس كلهم سواسية كأسنان المشط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نفهم هذه المساواة من هذه الآية؟ يقول الله تعالى: يا أيها الناس، ولاحظوا لم يقل يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الناس جميعا، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى فمعين الناس جميعا واحد. ومن ثم ما دام معينهم واحد لابد أن يتساووا في التزايد والتكاثر فوق هذه الأرض. وجعلناكم شعوبا وقبائل، الذي جعل الناس المتفرعين من هذين الأبوين شعوبا وقبائل هو الله عز وجل. فما دامت هذه الشعوب والقبائل متفرعة عن هذين الأبوين، فإن اختلاف الشعوب واختلاف القبائل لا يرتفع ببعض منها ويهبط بالبعض الآخر أبدا بشكل من الأشكال. اختلاف الناس شعوبا، اختلافهم قبائل، اختلافهم ألوانا، اختلافهم لغات، لا يرقى بالبعض ويهبط بالبعض بشكل من الأشكال. فسواد الشعوب السوداء لا يهبط بها، وبياض الشعوب البيضاء التي اختار الله لها هذا اللون لا يسمو بها، ذلك لأنهم جميعا تفرعوا من أبوين. وما داموا قد تفرعوا جميعا من هذين الأبوين فالفروع التي جاءت فيما بعد لا تغير ولا تبدل ولا تخلق تفاوتا مزيفا لا أصل له في هذه الخليقة بشكل من الأشكال. لاحظوا دقة هذا الكلام: وجعلناكم شعوبا وقبائل. لعل الله جعلنا شعوبا وقبائل لنتفاوت؟ لا، قال لتعارف، لا لتتفاوتوا، لتعارفوا، لكي يحتك كل شعب بالشعب الآخر وتحتك كل قبيلة بالقبيلة الأخرى، فتمتد فيما بينها جسور التعارف أولا والتعاون ثانيا. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ثم قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والآن ألا يتفاوت الناس بعد هذا؟ نعم يتفاوتون، لكن يتفاوتون بشيء آخر غير هذا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى سلبا وإيجابا هو محور التفاوت وهو سبب التسامي وعدم التسامي. وما التقوى أيها السادة والسيدات؟ التقوى كلمة جامعة تعني سير الإنسان في طريق الصلاح وابتعاده عن طريق الفساد. فمتى اندفع الإنسان بمخافة من الله عز وجل في طريق الصلاح لنفسه وللمجتمع، وابتعد عن أسباب الفساد والإيذاء لنفسه وللمجتمع، فقد سمى به سلوكه سعدا. ومن انحط في طريق الفساد أو الإفساد فقد هبط به سلوكه دنوا. هذا هو قرار الله سبحانه وتعالى. إذن الناس كلهم عندما ينطلقون، ينطلقون من خط واحد، ليس فيهم متقدم وليس فيهم متخلف متأخر. فإذا انطلقوا فإن الناس بعد ذلك يتفاوتون بعرق جبينهم، تماما كالذين يتسابقون في الساحات الرياضية، يبدأون من خط واحد وبعد ذلك يكون فيهم المتقدم وفيهم المتأخر، ذلك لأن التقدم لم يخرج التقدم إلا بجهده، والمتخلف لم يقع في التخلف أيضا إلا بواقع شأنه. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. إذن حقيقة المساواة مبدأ راسخ في كتاب الله سبحانه وتعالى نتجت عنه فروع من المساواة كثيرة سنتحدث عنها. كأن فينا من قد يقول: فهل من نماذج ودلائل تجسد لنا هذه المساواة في واقع تاريخ الإسلام أو واقع أحكام الشريعة الإسلامية؟ نعم أيها السادة والسيدات، ما أكثر النماذج وما أكثر الدلائل التي تجسد حقيقة هذه المساواة. هذه المساواة لم تكن في أيام تطبيق الشريعة الإسلامية خيالا أبدا. عندما نتحدث عن المساواة وحقوق الإنسان في الغرب فإننا نخوض في مجهلة من الخيال، في مجهلة من الأحلام. لكن عندما طبق الإسلام، وما أكثر السنوات والقرون التي طبق فيها الإسلام، نجد هذه الحقيقة كانت ماثلة للعيان. في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم سرقت امرأة شريفة في قومه وثبتت عليها الجريمة بالمؤيدات الشرعية والدلائل الشرعية الكافية، وقرر المصطفى صلى الله عليه وسلم تطبيقا للشريعة الإسلامية أن يقيم عليها الحد. فأرسل بعض الصحابة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ليشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين. فلما ذهب أسامة ونقل تشفع الصحابة رضوان الله عليهم لهذه المرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب في الناس ودعا الناس جميعا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: نعم، إنما أهلك الذين كانوا قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. ويم الله، أي أقسم بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وأقيم الحد عليها فعلا. لاحظوا أيها السادة والسيدات، هذه الشرعة على ما تدل؟ تدل على هذه المساواة التي نتحدث عنها، لا، التي رسختها شريعة الله سبحانه وتعالى. والواقع أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام من خلال هياج عاطفي، لا، قال هذا الكلام من خلال خضوعه لحكم الشريعة الإسلامية. أي فعلا لو أن فاطمة بنت محمد، وهذا طبعا افتراض، فعلت ذلك لأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها الحد. هنا أيضا أحب أن أقف عند هامش بين قوسين في هذه المسألة. كثيرون هم أيها السادة والسيدات الذين يسيئون فهم إقامة الحدود في الشريعة الإسلامية. يخيل إليهم أنه عندنا ثبت جريمة سرقة رأسا يدعى إلى قطع يده، لا، الأمر ليس كذلك. هنالك ما يقارب من 13 شرطا، إذا وجدت هذه الشروط كلها فإن العقاب يرقى إلى درجة قطع اليد، ولكن إذا غاب شرط من هذه الشروط نزل العقاب إلى التعزير، والتعزير هو السجن والتغريب أو الجلد، العقاب التعزيري الذي يراه القاضي أو تراه الدولة. وارجعوا إلى هذه الشروط 13 تجدونها شروطا قاسية جدا جدا، لا تكاد يعني تتحقق إلا في النادر جدا. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. لعلكم جميعا تعلمون أن ابنا لسيدنا عمرو بن العاص اعتدى على شاب من أهل مصر، ضربه وقال له: خذها وأنا ابن الأكرمين. أبلغ هذا الشخص المضروب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وتحقق من الأمر، فاستدعى ابن عمرو بن العاص واستدعى هذا الشخص المضروب أيضا، وأعطاه الأداة التي بها ضرب ابن عمرو بن العاص هذا الشاب، وقال له: اضرب ابن الأكرمين. ألم يقل: خذها وأنا ابن الأكرمين؟ قال لذلك الشاب المصري: اضرب ابن الأكرمين كما ضربك. ثم أبلغ عمرو بن العاص الكلمة التي ذاعت وشاعت في العالم كله متألقة إلى هذا العصر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ألا ليت أن ظلال الشريعة الإسلامية كانت لا تزال ممتدة في مجتمعاتنا، لنستنشق عبق هذا الكلام فعلا لا لكي نجتره تاريخا وذكرا. أقول قولي هذا، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.